بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 64 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وهذا الكتاب الترغيب والترهيب صنفه الحافظ المنذري رحمه الله جوابا لسؤال سأله بعض طلبة العلم، وطلب منه أن يجمع أحاديث فأجاب وجمع هذه الأحاديث في الترغيب والترهيب في هذا الكتاب، وهو من أجل كتب السنة. هذا الكتاب الترغيب والترهيب ومن أنفع كتب السنة والحديث، حيث جمع فيه ما تفرق في غيره من الكتب. جمع هذه الأحاديث من أكثر من 16 كتابا في الحديث، فكل ما في الحديث فيه ترغيب في الصالحات والقربات، وفيه أيضا ترهيب عن المحارم والسيئات من الأحاديث المختارة من مصادرها. وجمع فيه الحافظ المنذري من الأحاديث ما لا يستغني عنه المسلم، ما يستغني المسلم عن هذه الأحاديث، وطالب العلم أيضا من باب أولى وعزاها إلى مصادرها، وأحيانا يصحح الإسناد ويحسن ويضعف، يحكم على الأحاديث. والعلماء أثنوا على هذا الكتاب، قال الحافظ الناجي رحمه الله أجاد ترتيبه وتصنيفه وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه. لذلك أيضا حتى قال الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث هذا الكتاب، قال: كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، موضوع الترغيب والترهيب، فقد أحاط فيه أوكات بما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة، مما لا يكاد يستغني عنه واعظ أو مرشد ولا خطيب أو مدرس، وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه وأحسن جمعه وتأليفه، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي النقاد بأنه كتاب نفيس، كتاب نفيس. هذا ثناء أهل العلم على هذا الكتاب، فلا بد أن نعتني بحضور هذا المجلس من هذا الكتاب، كتاب ترغيب والترهيب. يأتي الإسلام كله في هذا الكتاب، وقد مر معنا أبواب، والآن لازلنا في كتاب الصلاة، ويأتي كتاب الزكاة والصيام والحج، كتاب النكاح الزواج، وكتاب الربا، وكتاب المعاملات، وفي الأخلاق وفي الآداب، كل ما جاءت أحاديث فيها ترغيب بعمل صالح أو ترهيب من عمل سيء جمعها الحافظ في هذا الكتاب. يعني 5700 حديث جمعها في هذا الكتاب، منها الصحيحة 3700 حديث ثابتة المقبولة. فنعتني بحضور مثل هذا المجلس، ولعل الله عز وجل ينفعنا بما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ليس عندنا أي شيء، إنما نقرأ هذه الأحاديث ونبين معناها من شروح كتب الحديث حتى نفهم هذه الأحاديث، وإذا فهمنا الأحاديث هذه يكون دافعا لنا للعمل بمثل هذه الأحاديث، والإقبال على الأعمال الصالحة التي فيها ترغيب وأجور عظيمة تكون سببا لرحمة الله عز وجل ودخول الجنة. وهكذا أيضا نحذر من الأعمال التي فيها ترغيب أو فيها ترهيب، نحذر من الأعمال التي فيها ترهيب. ترهيب يعني تحذير، تحذير من بعض الأعمال التي قد توصل الإنسان تكون سببا لعذاب الله عز وجل، سبب لدخوله النار. فترغيب وترهيب أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، وفي هذا الدرس فيها فائدة عظيمة، علينا أن نحذر نواظب ونحذر مثل هذا الدرس في هذا المسجد أو في غيره، حتى تكون سببا لتقوية إيماننا وأيضا سببا لثباتنا على ديننا، ديننا الإسلام. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه. لازلنا في كتاب الصلاة، ومعنا اليوم كتاب أو باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها، ترغيب في الصلاة في أول وقتها. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أحسنت. هذا الحديث الأول حديث متفق عليه في هذا الباب، باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها، حديث متفق عليه، يعني يقال متفق عليه يعني إذا رواه البخاري ومسلم اتفقا الاثنان على رواية هذا الحديث، البخاري ومسلم أصح الكتب في السنة، أصح الكتب في رواية الأحاديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل يعني أكثر محبوبية لله عز وجل وأعظم ثوابا عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظم الأعمال ثوابا عند الله عز وجل. الصلاة على وقتها، جاء في رواية الصلاة في أول وقتها، لكن الصلاة على وقتها يعني في وقت الصلاة، هذه صلاة الصبح وقتها من كذا وكذا، فإذا صلىها المسلم في وقتها فهذا العمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأكثر الأعمال ثوابا، وهكذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن صلىها على وقتها فهذه هذا الفعل هو أحب الأعمال، هذا العمل هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأكثره ثوابا. الصحابة هكذا يسألون، ثم قال: قلت: ثم أي؟ ثم أي عمل يا رسول الله بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين يعني إكرام الوالدين والإحسان إلى الوالدين، التلطف معهما وقضاء حوائجهما والبعد عن كل ما يؤذيهما، وكل ذلك يأتي في قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية جمعت بر الوالدين، وكيف يكرم العبد والديه، كيف يكرم المسلم والديه ويحسن إليهما، وخاصة عند الكبر إذا كبرا في السن أحدهما أو كلاهما، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، لا تصرخ في وجوه الوالدين ولا تعبس وجهك في وجه والديك، وقل لهما قولا كريما، قول طيب، قول حسن، كلمة لطيفة طيبة فيها الحنان وفيها البر وفيها الخير، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن ذليلا أمام والديك، لا ترفع بصرك، لا ترفع يدك أمام والديك، لا تتكبر على والديك، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لوالديك دائما في صلاتك وفي غير صلاتك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأكثر الناس إحسانا للإنسان، أكثر الناس إحسانا للإنسان الوالدان، وهذا معروف، وهذا معروف ومعلوم، من الدين بالضرورة دلت عليه الأدلة منها الكتاب والسنة، والواقع أيضا يدل على ذلك. كم يتعب الوالدان ها وخاصة الأم من الحمل وهي تعاني بسبب هذا المولود في رحمها 9 أشهر، ثم بعد ذلك آلام الولادة، ثم كم تعاني، وهكذا الأب أيضا يعاني. ولذلك أوجب الله عز وجل بر الوالدين، بل وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فعلى المسلم أن يحرص على هذا العمل الصالح، يعني بعد الصلوات المكتوبة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا، يأتي بر الوالدين من درجة المحبة، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ومن الأعمال الأكثر ثواب وأجر. بر الوالدين، الإنفاق على الوالدين، الكلمة الطيبة مع الوالدين، الدعاء للوالدين، هذا عمل أجره عظيم عند رب العالمين. أنت لا تدعو لوالديك، تحسن إلى والديك، تبر والديك، لك أجر عظيم عند رب العالمين. قلت ثم أي؟ ما هو العمل الثالث يا رسول الله بعد الصلاة وبعد بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. ينظر هنا أن بر الوالدين أجره أعظم وأحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الإنسان يبذل روحه في سبيل الله عز وجل، ولكن أجر بر الوالدين أجر أعظم وأحب إلى الله عز وجل. في الترتيب بعد الصلاة بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وهكذا من أعظم الآثام الشرك بالله، ثم حقوق الوالدين، شهادة الزور، حقوق الوالدين، هذه أكبر الكبائر، وهذا يدل على عظم بر الوالدين. وقال ابن مسعود ثم قال الجهاد في سبيل الله. هذه أعمال صالحة هي أكثر محبوبية عند رب العالمين، أكثر ما يحبه الله عز وجل من الأعمال من عبده الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على فضل الصلاة، هذا الترغيب في الصلاة، وخاصة في أول وقتها، إلا ما دل الدليل على أن الأفضل أواخر الوقت كصلاة العشاء كما دل عليه الدليل. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، لو طلبت منه الزيادة على هذه الثلاث لزادني، لكني أمسكت. يقول عبد الله المسعود من أدبه قال أمسكت عن سؤاله، كرهت أن أثقل عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يثقل عليه كثرة الأسئلة. ولذلك هذا أدب من أدب عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده رغبة في الخير والازدادة من الخير، وسأل أي العمل أحب إلى الله على الصلاة، بعدين أعراض الزيادة، ثم أي بر الوالدين، بعدين قال لو ممكن يقول ثم أي ثم أي ثم أي، لكن خشيته من أنه يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستزده، لم يطلب الزيادة. فالحديث يدل على فضل الصلاة في وقتها. نعم.
وروي عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم، رواه الطبراني في الكبير.
نعم، هذا حديث موضوع، حديث موضوع. نعم، الآن قد يستغرب البعض، يعني شو ما معنى حديث موضوع، ما نعرف شو حديث موضوع. موضوع يعني مكذوب، أحد الرواة كذاب أو متهم بالكذب من بين السند. طيب لماذا ذكره الحافظ المنذري في الكتاب؟ لأن هذا الكتاب ما قال هو سأذكر أحاديث صحيحة فقط، لا، قال أنا جمعت أحاديث من بطون الكتب، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، حتى تعلمون أحاديث الترغيب والترهيب. فإذا سمعتم عن حديث فيه ترغيب في عمل صالح أو ترهيب من عمل سيء، أردتم تعرفون هذا الحديث وين، ارجعوا لكتابي هو مرجع لحديث الترغيب والتريب، ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها أنواع الضعيف، ومن أنواع الحديث الضعيف حديث الموضوع، أشد الأحاديث ضعفا حديث الموضوع المكذوب، واحد كذاب من ضمن السند أتى بهذا الحديث، ومن الناس من لا يخشى الله عز وجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذابون معروفون، وعلماء الحديث جمعوهم في كتب، في كتب مجموعة في مجلدات فيها الكذابون وفيها الأحاديث المكذوبة، الموضوعات الكبرى لابن الجوزي في 3 مجلدات كلها حديث موضوعة، وهكذا حتى الناس يحذرون ويعرفون. وهذا الكتاب مفيد من ناحية حتى فيه أيضا اصطلاحات أهل الحديث، من يحضر يتعلم بعض اصطلاحات أهل الحديث، هذا حديث موضوع وهذا الحديث متفق عليه وهذا حديث في راويه فلان ليس بالقوي، معنى ليس بالقوي عند أهل الحديث فلان عبد الله صدوق حسن الحديث فيه لين، قال الحافظ قال أحمد صالح الحديث لا بأس به، قال ابن معين يكتب حديثه، اصطلاحات صدوق لا بأس، هذه من علوم الحديث يتعلمها المسلم. لذلك إذا أردت أن يعني تفهم معاني أو مصطلحات أهل الحديث في كتب الحديث والسنة، وهذه لابد من معرفة هذه المصطلحات، لابد من دراسة علم مصطلح الحديث، علوم الحديث هو علم مصطلح الحديث فيه تعريف بالحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الموضوع وأسباب الوضع وتقوية الحديث والشاهد والمتابع وغيرها من الاصطلاحات عند علماء الحديث. وهذا الحديث نرويه بالمعنى ولا لابد نذكر اللفظ، لفظ الحديث متى يجوز رواية الحديث بالمعنى ومتى هذا الحديث ناسخ أو منسوخ. علوم للحديث جمع أهل العلم صنفوا كتب في علم مصطلح الحديث، فاقترح البعض نأخذ شيئا من علم مصطلح الحديث مع هذا الكتاب ترغيب والتريب، حتى مع الوقت الحاضر لهذا الدرس يستطيع أن يفهم هذه العبارات التي تأتينا في الدرس. فهناك مثلا نأخذ كتاب مثلا في مصطلح الحديث مع هذا الكتاب، نقرأ فيه ربع ساعة 20 دقيقة مع هذا الدرس حتى نستفيد، وفي نفس الوقت طالب العلم يستفيد من دراسته. واخترنا كتاب صغير للحافظ ابن حجر رحمه الله اسمه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، لكتابه نفسه نخبة الفكر، جمع فيه علوم الحديث مثل هذه العبارات والاصطلاحات التي نذكرها في هذا الدرس. ضروري أن الطالب والحاضر لهذا الدرس يتعلم هذه المصطلحات حتى يستوعب الدرس، بعد فترة يكون عنده وضوح في هذه العبارات وعنده معرفة بهذه الاصطلاحات علماء الحديث. فإن شاء الله قريبا نأخذ هذا الكتاب مع هذا، مع الترغيب، هو درس مكمل ليس درسا جديدا، وهو مكمل لكتاب الترغيب والترهيب، كتاب نسهة النظر، كتاب صغير موجود متوفر في المكتبات فيه علم مصطلح الحديث، نأخذها مع كتاب الترغيب والترهيب، يعني هذا يأخذ نص الوقت ونص الوقت نأخذ فيه كتاب نسهة النظر حتى نستفيد من هذا الدرس أكثر، فهو درس مكمل لدرس الحديث، درس الحديث وكتاب ترغيب والترهيب، وهذا علم مصطلح الحديث يخدم هذا الكتاب ويخدم طالب العلم وطالب الحديث. فإن شاء الله قريبا خلال ممكن 2 أو 3 أسابيع نأخذه مع هذا الكتاب، في مكمل لهذا الكتاب في نفس اليوم في نفس الوقت، لأنه ليس درسا جديدا وإنما هو مكمل لهذا الكتاب، كتاب هذا الدرس، درس الترغيب والترهيب. فتحاولون تحصلون على هذا الكتاب خلال 2 أو 3 أسابيع بنأخذ منه بعض الصفحات أو بعض الأبواب مكمل لهذا الحديث حتى نزداد علما ونستفيد أكثر من هذا الدرس. هذا الحديث الأول، والحديث الثاني مثل ما ذكرنا حديث الموضوع، قال روية عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، مع حديث موضوع، حديث موضوع من أراد يحفظه يحفظه على أن حديث موضوع، إذا سمع في مكان أو أحد الناس ذكره أو قرأ مثلا في كتاب أو في صحيفة أو كذا يعرف أن حديث موضوع. عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم، بهذا اللفظ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث موضوع. وهكذا الحديث الذي بعده. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت أول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني.
أيضا هذا حديث موضوع، أيضا هذا حديث موضوع. طبعا الحديث الأول الثاني قصدي موضوع في ضعيف الترهيب، في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب للألباني رقم 216، قال حديث موضوع في ضعيف الترغيب 216. هذا الحديث الثالث أيضا موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب 217 رقم الحديث. قال هناك الشيخ حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 217، حديث روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. هذا لم يصح، لا يصح، حديث موضوع مكذوب. نعم.
وروى الدارقطني أيضا من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل.
أيضا هذا الحديث الرابع أيضا موضوع، موضوع مكتوب. الآن عرفنا اليوم حديث موضوع حتى بس نحذر منها، وما نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإذا سمعناها في مكان نعرف أن حديث موضوع، ننبه هذا الشخص اللي قال نقول هذا حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب 218 رقم الحديث. هذا روى الدارقطني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. لا يصح حديث موضوع، لا يصح. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس.
نعم، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، وهذا الكتاب مضان الأحاديث الموضوعة والضعيفة، يعني أكثرها أحاديث ضعيفة وموضوعة، مسند الفردوس للديلمي. أما هذا الحديث حديث ضعيف، حديث خامس هذا روي عن ابن عمر ضعيف، لا ليس موضوع لكنه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. ولا شك أن الحديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 219، لكن أول الوقت جاء فيه الحديث يكفي، هذا الحديث نفسه صلاة على أول وقتها، فالصبح أول وقتها أفضل الواحد يصليها، وهكذا العصر، وهكذا المغرب في أول وقتها، العشاء جاء استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الوقت هو قبل نصف الليل، الثلث الأول من الليل، ليس في أول وقتها بالنسبة للعشاء، أفضل الوقت يؤخرها الإنسان إذا أراد يصليها، لكن إذا كان الجماعة تفوته يصلي مع الجماعة، لا يؤخر صلاة العشاء، يصليها مع الناس والجماعة، لكن لو فاتته الجماعة فالأفضل يؤخر صلاة العشاء، دل على ذلك الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في أكثر من حديث، قبل منتصف الليل هذا الوقت أفضل لصلاة العشاء، ليس أول وقتها، هذا بالدليل ليس بالأهواء أو بالآراء، لكن دل الدليل عليه. هكذا الظهر مثلا في أوقات الصيف شديدة الحرارة الأفضل تأخيرها إلى أن تبرد الشمس قبل وقت صلاة العصر بقليل، صلاة الظهر تؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بهذا، قال أبردوا بصلاة الظهر، أبردوا يعني أخروها إلى ما يبرد الجو، هذه دلت عليها الدليل. لكن الأصل أن أول الصلاة أول الوقت هو أفضل، صلاة في أول وقتها هو الأفضل، إلا صلاة العشاء أو الظهر إذا الشمس حرارة شديدة، حرارتها شديدة فالإبراد تأخيرها شوي، دل على ذلك الدليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قال فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخر على الدنيا، حديث ضعيف لا يصح. نعم.
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال شعبة: قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح.
نعم، رواه أحمد يعني في المسند، رواه أحمد في المسند، ورواته محتج بهم في الصحيح يعني الرواة الذين في السند، سند الإمام أحمد يحتج بهم في الصحيح، لكن ليس معناه أن الحديث صحيح. رواته محتج بهم في الصحيح، هذه العبارة لا تدل على أن الحديث صحيح، أو مثلا رجال إسناده ثقات، ليس معناه أن الحديث صحيح، لأن قد يكون الحديث له علة أخرى. واضح، إسناده ثقات ليس يدل على أنه حديث متصل، أو المتن ليس فيه نكارة ولا شذوذ ولا علة، ما حد يعلم. لكن هو الحديث هذا صحيح، حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 398 رقم الحديث، حديث صحيح الذي معنا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال شعبة: أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. هذا دل عليه الحديث الأول، حديث المسعود الذي قرأناه في أول الدرس، إن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله. نعم.
وعن أمي فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي.
نعم، شوف هذا حديث صحيح، صحيح لغيره، صحيح لغيره. يوم ندرس إن شاء الله مصطلح الحديث في كتاب نسخة النظر، نعرف شو معنى صحيح لغيره. نعم، رقم 399 في صحيح الترغيب 399، قال: صحيح لغيره، حديث أم فروة رضي الله عنها، كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السابقين الأولين. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها يدل على فضل الصلاة في أول وقتها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
رواه مالك يعني الإمام مالك في موطأ، في الموطأ، هذا من اصطلاحات أهل الحديث، حديث مر معنا سابقا مرتين أو أكثر وشرحناه نفس المعنى، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوهن صلاهن لوقتهن، هو حديث صحيح لغيره، رقم 400 في صحيح الترغيب، صحيح لغيره، وشرحناه سابقا، واستدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة ليس لا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإنما الكفر الأصغر يبقى مسلما ولو ترك الصلاة، لأن هذا الحديث في آخره استدل به الجمهور، جمهور العلماء: ومن لم يفعل، يعني من لم يصلي الصلاة في وقتها ولم يحافظ عليها ولم يحسن وضوءها، واضح، ولم يتم ركوعها ولا سجودها، فليس على الله عهد إن شاء، فليس على الله عهد، يعني ليس على الله عز وجل ضمان، لا يضمن الله عز وجل له الرحمة مثل الأول، كان له على الله عهد الأول الذي يحافظ على الصلاة، الله عز وجل ضمن له وأوجب على نفسه فضلا منه ورحمة أن يرحمه، أما الثاني ليس له على الله عهد، الله عز وجل لا يضمن له الرحمة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذه في عقيدة أهل السنة أنها للمسلم مرتكب الكبيرة، إذا مات وهو مرتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فتارك الصلاة تهاونا يدخل في هذا تحت المشيئة، إذن هو مات مسلم، مات مسلما تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فهذا من أدلة جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا يكفر الكفر الأكبر، ولكن يكفر الكفر الأصغر في كفر أصغر وفي نفاق أصغر، واضح، وفي شرك أصغر كما هو معلوم، كما هو معلوم. نعم.
وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 نفر، 4 من موالينا و3 من غربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه.
أحسنت. هذا حديث حسن لغيره، حسن لغيره. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. 401 روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 نفر، نحن 7 أشخاص، 4 من موالينا. يعني الموالي في لغة العرب تحمل على عدة معاني: فلان مولى، يطلق على المالك، مالك الشيء يسمى مولى، السيد، العبد، العتيق، المعتق، المحب، الصاحب، الحليف، الجار، الشريك، الابن، ابن العم، ابن الأخت، العم، الصهر، القريب، كل هذه في لغة العرب يطلق عليهم مولى، مولى. فأربعة من موالينا يحتمل كل هذه المعاني، ولكن إذا جاءت في سياق الحديث قصة العبيد وملك اليمين وفلان مولى فلان وأعتقه فصار مولا له، هذا يغلب على الأحاديث. لكن في لغة العرب عندما يأتون 4 من موالينا تحمل على جميع المعاني التي ذكرناها وذكرت في كتب لسان العرب: 3 من غربنا، غربنا يعني بعيدين من الأجانب، من غير قبيلتنا، من الناس الذي أتوا من بعيد كانوا معنا، هم 3، و4 من المنطقة، نحن 7، مسندي ظهورنا إلى مسجده، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عليهم قال: ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ ما الشيء الذي دعاكم إلى الجلوس هذه الساعة في هذا الوقت في المسجد؟ ما الذي أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا، أرم يعني سكت صلى الله عليه وسلم، سألهم وجابوا: يا رسول، ننتظر الصلاة، ننتظر الأذان يأذن وصلاة الجماعة حتى نصلي، فانتظرنا في المسجد. فأرم قليلا يعني سكت عنهم قليلا، ثم أقبل علينا مرة ثانية فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق الذي مر معنا، كان عهدا على الله عز وجل أن يغفر له، كان عهدا على الله عز وجل أن يغفر له، يعني أن الله عز وجل ضمن له أن يغفر له، أوجب عز وجل على نفسه فضلا منه ورحمة أن يغفر له ليحافظ على الصلوات. أما الثاني الذي يضيعها فلا عهد له علي، لا أضمن له أن أغفر له، هذا معنى الحديث. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالها 3. قال: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى.
هكذا قال، إسناده حسن إن شاء الله، لكن هو ضعيف، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 220، رغم الحديث 220 في ضعيف الترغيب والترهيب، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ثلاثا. قال: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، وإن صلها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. حديث بمعنى الحديث السابقة، لكن هذا حديث ضعيف، سنده ضعيف وحديث ضعيف عند الطبراني في الكبير. آخر حديث
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
الحديث الأخير ضعيف جدا، حتى تعرفون الآن هو سيقرأ عليكم حديث ضعيف جدا. نعم، من أراد يحفظه يحفظه زين. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني في الأوسط.
ضرب بها وجهه ثوب الخلق، يعني الثوب القديم. حديث ما نشرح، حديث ضعيف جدا، لكن اليوم تعلمنا 11 حديثا، 5 منها ثابتة و6 منها ضعيفة وموضوعة. هذا علم يعني كثير اليوم تعلمناه، ورد سؤال واحد وجاءت الإجابة عليه أثناء الشرح، فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.